الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله دخل في هذه الجملة احتمل أنه يريد بها قوله وهو قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، ويحتمل أن يريد ما سبق من أن أهل السنة والجماعة يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيا كان، فإن هذه السورة وما بعدها داخلة في ضمن ما سبق من أن الله تعالى جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، وأن أهل السنة يؤمنون بذلك. قوله في سورة الإخلاص: السورة هي عبارة عن آيات من كتاب الله مسورة، أي منفصلة عما قبلها وعما بعدها، كالبناء الذي أحاط به السور.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله رحمه الله تعالى: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص، يعني ما سبق مما أشار إليه من أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالله وملائكته وكتبه، والإيمان بالله موجب للإيمان بما وصف به نفسه جل في علاه وما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن وصف الله عز وجل بما ورد في كلامه وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم مراد على الحقيقة ومراد على الظاهر، وهي أوصاف حقيقية تدل على إرادة الله عز وجل الاتصاف بها. وكوننا لا ندرك كيفية هذه الصفات لا يمنع من إثبات معنى تلك الصفة، لأن الله عز وجل خاطبنا بلسان عربي مبين وأراد من عباده أن يظهر لهم من وصفه ما يمكنهم من خشيته ومراقبته ودعاء الله عز وجل بما تسمى واتصف به نفسه، لأن الألوهية لا تتم في قلب عبد حتى يعرف أوصافها، فإذا عرف أوصافها على شأنها فيه وازدادت عبوديته لهذا الإله. أما أنك توجب الإيمان بإله لا تعلم له صفات فإن هذا بل هذا دعوة إلى ضعف الإيمان، ولا يمكن لخلق أن يعبدوا الإله حقا إلا إذا عرفوا صفاته. لو لم تدرك أن الله عز وجل موصوف بالسمع موصوف بالبصر لتجرأ المعبود إيش؟ أن يعصي إلهه، لأنه لا يبصره ولا يسمع. ولو وقع في نفس المعبود أو في نفس العبد أن الإله الذي دعا الخلق لعبادته أنه لا يعلم بهم لأوجب ذلك التمرد على هذا الإله، لكن حينما يعلم العبد أن هذا الإله موصوف بصفات أخبر بها عن نفسه وأرادها حقيقة، وأن هذه الصفات ليست كمثل صفات المخلوقين. أما كون لماذا يتصف بصفات لا تشابه صفات المخلوقين، نقول نعم، لأنه ليس كمثله شيء. وكيف أنه يوصف بصفات لا ندركها نحن، نقول نعم، أولا أن الله ليس كمثله شيء، وأن الشيء والشيء الثاني ممكن لأشياء أن يخبر عنها ولا تعرف حقائقها. ما في الجنة معلوم أن فيها رمان وفيها كذا وفيها من النعيم ما ذكره الله عز وجل وذكره نبيه، ومعلوم كذلك أنه ليس بينها وبين ما في الدنيا إلا إيش؟ إلا الأسماء. كلما أوتوا من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي أوتيناه من قبل، ما عندهم إلا إيش؟ إلا فقط الأسماء، لكن الحقائق تختلف. فلماذا جعلت أن هناك أشياء من نعيم الجنة لا يدرك إلا اسمه وآمنت به، ثم تعطلت ثم عطلت صفات الله عز وجل كونك لم تدرك حقائقها، فهذا لا شك أنه مقتضى حكمة الله عز وجل ألا يدرك حقائق ذات الله وصفاته، لأنهم لو أدركوا حقائق ذات الله وصفاته لم يكن هناك تمييز بين إيش من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، لكان إيش الإيمان كله بالمشاهد. هذا شيء. الشيء الثاني أن الإيمان بما أخبر الله عز وجل به عن نفسه يجعل العبد أشد شوقا إلى الله جل وعلا. لماذا؟ لأنك تريد أن تظهر له تحقيق إيمانه بهذه الأشياء وأنه مشتاق إلى الإله الذي اتصف بهذه الصفات. الأمر الرابع أنه لو ظهر الخلق على حقائق صفات الله لتعطل الكون من العمل. كيف؟ أنهم سيجدون ما يبهرهم ولا يستطيعون إيش أن يتحركوا إلا بعبودية هذا الإله. والله عز وجل جعل هذه الدنيا دار ابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. إذا لا تتحقق الحكمة من إيجاد الخلق فيها. وإذاك تجد أن الله عز وجل أخفى عنهم قدرهم ليعملوا، وأخفى عنهم حقائق صفاته ليعملوا. فإذا قوله ودخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، وبين الشارح رحمه الله تعالى معنى قوله دخل في هذه الجملة، يعني فيما أخبر الله عز وجل عن أسمائه وصفاته من الإثبات والنفي، وكذلك ما أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو موجب إيمان أهل السنة والجماعة. نعم. وبين فائدة في معنى السورة، لما نقول سورة قال السورة هو كل مسور معزول عما قبله وعما بعده يسمى إيش؟ سور. نعم.
وقوله سورة الإخلاص إخلاص الشيء بمعنى تنقيته، يعني التي نقيت ولم يشبها شيء، وسميت بذلك قيل لأنها تتضمن الإخلاص لله عز وجل، وأن من آمن بها فهو مخلص، فتكون بمعنى مخلصة لقارئها، أي أن الإنسان إذا قرأها مؤمنا بها.
إذن المؤمن إذا صدق في إيمانه يسمى إيش؟ مخلص بكسر اللام اسم فاعل. وتجد إخبار الله عز وجل في القرآن عن أنبيائه بأنهم مخلصين بفتح اللام اسم مفعول، لأن الله أخلصهم لنفسه، إنه كان من عبادنا المخلصين، أن الله عز وجل اصطفاه. أما المخلص الذي صار يجاهد نفسه ليقيم الإخلاص في نفسه، ففرق بين المخلص والمخلص. المخلص اسم مفعول، والمخلص اسم فاعل. المخلص الذي أخلصه الله لنفسه فاصطفاه، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. أما المخلص الذي ما زال يجاهد نفسه ويعاملها حتى يوصلها إلى درجة الإخلاص. نعم.
أي أن الإنسان إذا قرأها مؤمنا بها فقد أخلص لله عز وجل، وقيل لأنها مخلصة بفتح اللام، لأن الله تعالى أخلصها لنفسه، فلم يذكر فيها شيئا من الأحكام ولا شيئا من الأخبار عن غيره، بل هي أخبار خاصة بالله، والوجهان صحيحان ولا منافاة بينهما. وقوله التي تعدل ثلث القرآن، الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا كيف يا رسول الله؟ قال الله أحد الله الصمد تعدل ثلث القرآن. فهذه السورة تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء، وذلك كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال
فرق بين الجزاء والإجزاء. الجزاء يعني في الثواب، والإجزاء في ما هو مطلوب من العبد. فجزاء التهليل 10 مرات عتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، هذا جزاء، لكنه لا يجزئ لو كان عليه إيش؟ رقبة.
قال وذلك كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات فكأنما أعتق 4 أنفس من بني إسماعيل، فهل يجزئ ذلك عن اعتاق 4 رقاب ممن وجب عليه ذلك وقال هذا الذكر 10 مرات؟ فنقول لا يجزئ. أما في الجزاء فتعدل هذا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فلا يلزم من المعادلة في الجزاء المعادلة في الإجزاء. ولهذا لو قرأ سورة الإخلاص في الصلاة 3 مرات لم تجزئه عن قراءة الفاتحة. قال العلماء ووجه كونها تعدل ثلث القرآن أن مباحث القرآن خبر عن الله وخبر عن المخلوقات وأحكام، فهذه 3. خبر عن الله قالوا إن سورة قل هو الله أحد تتضمنه. ثاني خبر عن المخلوقات كالإخبار عن الأمم السابقة والإخبار عن الحوادث الحاضرة وعن الحوادث المستقبلة. والثالث أحكام مثل أقيموا آتوا لا تشركوا وما أشبه ذلك، وهذا هو أحسن ما قيل في كونها تعدل ثلث القرآن. قوله حيث يقول قل هو الله أحد، قل الخطاب لكل من يصح خطابه. وسبب نزول هذه السورة أن المشركين قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام صف لنا ربك.
إذن قل من كلام الله ومما يجب أن يتلوه القارئ، لا كما يعتقد البعض أن الواجب هو الله أحد فيسقط قل ظنا منه إيش أن فقط مقول القول. نعم.
وسبب نزول هذه السورة أن المشركين قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام صف لنا ربك فأنزل الله هذه السورة. وقيل بل اليهود هم الذين زعموا أن الله خلق من كذا ومن كذا مما يقولون من المواد فأنزل الله هذه السورة. وسواء صح السبب أم لم يصح، فعلينا إذا سئلنا أي سؤال عن الله أن نقول الله أحد الله الصمد. قوله قل هو الله أحد هو ضمير، وأين مرجعه؟
لكن ما يذكر الشيخ قل هو الله أحد. في أول فعلينا إذا سئلنا أي سؤال عن الله أن نقول الله أحد الله الصمد،
يعني أسقط القول.
إيه ما أدري وش الحكم. مش
ممكن مثل إيراد الحديث الذي ورد،
لكن الحديث ما فيه قل هو الله أحد. لو أحد إن شاء الله يراجعها.
الشيخ يقول فعلينا إذا سئلنا، الكلام مسؤول،
إذا سئلنا نقول قل هو الله أحد، لأن جاء حتى في رواية أن الشيطان يأتي إلى أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق، حتى يقول من خلق الله، فليقرأ قل هو الله أحد، ما قال إيش الله أحد. نعم.
قوله قل هو الله أحد هو ضمير، وأين مرجعه؟ قيل إن مرجعه السؤال، إن مرجعه المسؤول عنه، كأنه يقول إذا سألتم عنه الله. وقيل هو ضمير الشأن، والله مبتدأ ثان وأحد خبر المبتدأ الثاني. وعلى الوجه الأول تكون هو مبتدأ، الله خبر المبتدأ، أحد خبر ثان. الله هو العالم على ذات الله.
إذن قل فعل أمر، وخذ هذه قاعدة، فاعل فعل الأمر دائما نعم محذوف وجوبا. قال هو ضمير، وقيل أنه ضمير الشأن، ولفظة الجلالة مبتدأ ثاني. وأحد خبر المبتدأ الثاني، وعلى الوجه الأول تكون هو مبتدأ، ولفظة الجلالة خبر المبتدأ، وأحد خبر ثاني. يصح هذا ويصح، يعني يصح أن تقول الضمير مبتدأ ولفظة الجلالة خبر، قل هو الله أحد خبر ثاني، أو خبر ثاني، أو تقول أنه خبر للمبتدأ الثاني والمبتدأ الأول، والثاني خبر للمبتدأ الأول. نعم.
الله هو العلم على ذات الله المختص بالله عز وجل لا يتسمى به غيره، وكل ما يأتي بعده من أسماء الله فهو تابع له إلا نادرا. ومعنى الله الإله، وإله بمعنى مألوه أي معبود، لكن حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال كما في الناس، وأصلها الأناس، وكما في هذا خير من هذا وأصله أخير من هذا، لكن لكثرة الاستعمال حذفت الهمزة. الله عز وجل أحد، أحد لا تأتي إلا في النفي غالبا أو في الإثبات في أيام الأسبوع، يقال الأحد الاثنين، لكن تأتي في الإثبات موصوفا بها الرب عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى أحد أي متوحد فيما يختص به في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، أحد لا ثاني له ولا نظير له ولا ند له. قوله الله الصمد هذه جملة مستأنفة بعد أن
ترى هذه فائدة، يعني في قوله لفظة الجلالة الإله الله الإله، وإله بمعنى مألوه، هذا اشتقاقها، اشتقاق لفظة الجلالة. صحيح أن الله لفظ مشتق من الإله وهو المألوه بمعنى المعبود، قال لكن حذفت الهاء تخفيفا لكثرة الاستعمال كما في الناس، أصلها الأناس، أناسية كثيرة في قوله في الفرقان، وكما في هذا، وكما في هذا خير من هذا وأصله أخير من هذا، لكن لكثرة الاستعمال تحذف ويشال الهمزة، وكذلك شر أشر. نعم. أحد،
أحد لا تأتي إلا في النفي غالبا أو في الإثبات في أيام الأسبوع، يقال الأحد الاثنين أو الاثنين، لكن تأتي في الإثبات موصوفا بها الرب عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى أحد أي متوحد فيما يختص به في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، أحد لا ثاني له ولا نظير له ولا ند له.
هذه فائدة في أن أحد لا تأتي إلا للنفي، ولا تأتي في الإثبات إلا في إثبات اليوم المسمى يوم الأحد من أيام الأسبوع، أو في وصف الرب جل وعلا. نعم.
قوله الله الصمد هذه جملة مستأنفة، بعد أن ذكر الأحدية ذكر الصمدية، وأتى بها بجملة معرفة في طرفيها لإفادة الحصر، أي الله،
نعم،
أي الله وحده الصمد.
نعم.
فما معنى الصمد؟
نعم.
قيل إن الصمد هو الكامل في علمه، في قدرته، في حكمته، في عزته، في سؤدده، في كل صفاته. وقيل الصمد الذي لا جوف له.
شيخنا الكريم.
نعم.
أنا النسخة اللي عندي هو الكامل في عمله، أظن خطأ.
في عمله؟
نعم. شو عندك؟ علمي.
في علمه أحسن، لأن العمل ثمرة العلم.
حد شيخنا عند ممحال
إيه؟
عملي أنا مش ضبطها على عملي، لا ضبطها يا علمي فعلا، بس هو تقديم تخليص
أي طبع الدار من هذا
لعل خطأ،
خطأ صححها في علمه. نعم.
أبو حارب الطبع اللي عندك دار المنهاج؟
لا طبعة المؤسسة اللي عندك.
نعم.
فقيل الصمد الذي لا جوف له، يعني لا أمعاء ولا بطن، ولهذا قيل الملائكة صمد.
وهذا روي عن مجاهد أنه قال الصمد هو الذي لا جوف له، يعني لا أمعاء لا كذا، وقيل الصمد هو الذي تصمد إليه الأشياء محبة وتعظيما. نعم.
ولهذا قيل الملائكة صمد لأنهم ليس لهم أجواف، لا يأكلون ولا يشربون، هذا المعنى روي عن ابن عباس رضي الله عنهما.
ولا ينافي المعنى الأول لأنه يدل على غناه بنفسه عن جميع خلقه. وقيل الصمد بمعنى المفعول أي المصمود إليه، أي الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، بمعنى تميل إليه وتنتهي إليه وترفع إليه حوائجها، فهو بمعنى الذي يحتاج إليه كل أحد. هذه الأقاويل لا ينافي بعضها بعضا فيما يتعلق بالله عز وجل، ولهذا نقول إن المعاني كلها ثابتة لعدم المنافاة فيما بينها.
نعم، وإذا هذا نوع من أنواع التفسير، أن التفسير يأتي للتنويع، ويأتي بعض التفاسير لبيان أحد أوجه المعاني، ولا يعني هذا تضارب. يعني بعض الناس يظن أن هذا كيف أن هنا يقول أنه معناه لا جوف له، وهنا يقول أن معناه الذي لا أمعاء له لغناه عن الطعام والشراب، والذي يقول أنه الصمد الذي تصمد إليه الأشياء. نقول كلها معاني للصمد، لأن ما لا منافة لها بينها، كما يقيل إيش في قوله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. قال دعا إلى الله يعني المؤذن، وبعضهم قالوا الداعي إلى الله القرآن الذي يدعو بالقرآن، ومنهم من قال الداعي إلى الله المعلم الناس الخير. نقول ما في التنافي بين هذا، يعني أخذك بأحد المعاني لا يعني إبطالك للمعاني الأخرى. نعم.
ونفسره بتفسير جامع فنقول: الصمد هو الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته، فهي صامدة إليه.
نعم.
وحينئذ يتبين لك المعنى العظيم في كلمة الصمد، أنه مستغن عن كل ما سواه، كامل في كل ما يوصف به، وأن جميع ما سواه مفتقر إليه.
العجيب من هذا يعني كون هذه الألفاظ تكلم الله عز وجل بها وأوحاها على لنبيه وقرأ على الكفار وهم مدركون لكل لحظة، ولذلك ما عندهم أي اعتراض على هذه الألفاظ، بل أنهم يدركون أن هذه المعاني تعني إيش؟ العظمة لهذا الموصوف. نعم.
فلو قال لك قائل: إن الله استوى على العرش، هل استواؤه على العرش بمعنى أنه مفتقر إلى العرش بحيث لو أزيل لسقط؟ فالجواب: لا، كلا، لأن الله صمد كامل غير محتاج إلى العرش.
العرش محتاج إلى الله، ما هو الله محتاج إلى العرش. نعم.
بل العرش والسماوات والكرسي والمخلوقات كلها محتاجة إلى الله، والله في غنى عنها.
لا إله إلا
الله. فنأخذ من كلمة الصمد، لو قال قائل: هل الله يأكل أو يشرب؟ أقول: كلا، لأن الله صمد. وبهذا نعرف أن الصمد كلمة جامعة لجميع صفات الكمال لله، وجامعة لجميع صفات النقص في المخلوقات، وأنها محتاجة إلى الله عز وجل. ثم قال: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا تأكيد للصمدية والوحدانية، وقلنا توكيد لأننا نفهم هذا مما سبق، فيكون ذكره توكيدا لمعنى ما سبق وتقديرا له. فهو لأحديته وصمديته لم يلد، لأن الولد يكون على مثل الوالد في الخلقة في الصفة وحتى الشبه. لما جاء مجزز المدلجي إلى زيد بن حارثة وابنه أسامة وهما ملتحفان برداء قد بلت أقدامهما، نظر إلى القدمين فقال:
في بعض النسخ إيش أقدامها بدون الميم الأخيرة، اللي ما عندي صحيحة أقدامهما.
فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض.
الله.
فعرف ذلك بالشبه. فلكمال أحديته وكمال صمديته لم يلد، والوالد محتاج إلى الولد بالخدمة والنفقة، ويعينه عند العجز ويبقي نسله. ولم يولد، لأنه لو ولد لكان مسبوقا بوالد، مع أنه جل وعلا هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الخالق وما سواه مخلوق، فكيف يولد؟ وإنكار أنه ولد أبلغ في العقول من إنكار أنه والد. ولهذا لم يدعي أحد أن لله والدا، وادعى المفترون أن له ولدا. وقد نفى الله هذا وهذا، وبدأ بنفي الولد لأهمية الرد على مدعيه، بل قال: ما اتخذ الله من ولد، حتى ولو بالتسمي. فهو لم يلد ولم يتخذ ولدا، بنو آدم قد يتخذ الإنسان منهم ولدا وهو لم يلده بالتبني أو بالولاية أو بغير ذلك، وإن كان التبني غير مشروع. أما الله عز وجل فلم يلد ولم يولد، ولما كان يلد على الذهن فرض أن يكون الشيء لا والدا ولا مولودا لكنه متولد، نفى هذا الوهم الذي قد يرد فقال ولم يكن له كفوا أحد. وإذا انتفى أن يكون له كفوا أحد لزم أن لا يكون متولدا، ولم يكن له كفوا أحد أي لا يكافئه أحد في جميع صفاته. في هذه السورة صفات ثبوتية وصفات سلبية. الصفات الثبوتية الله التي تتضمن الألوهية، أحد تتضمن الأحدية، الصمد تتضمن الصمدية. والصفات السلبية لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثلاث إثبات وثلاث نفي، وهذا النفي يتضمن من الإثبات كمال الأحدية والصمدية. قال رحمه الله تعالى وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. على الشارح رحمه الله تعالى قوله وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، وهذه الآية تسمى آية الكرسي لأن فيها ذكر الكرسي. وسع كرسيه السماوات والأرض وهي أعظم آية في كتاب الله، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب قال أي آية في كتاب الله أعظم، فقال له الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره بأن هذه أعظم آية في كتاب الله، وأن هذا دليل على علم أبي في كتاب الله عز وجل. وفي هذا الحديث دليل على أن القرآن يتفاضل كما دل عليه أيضا حديث سورة الإخلاص، وهذا موضع يجب فيه التفصيل. فإننا نقول أما باعتبار المتكلم به فإنه لا يتفاضل لأن المتكلم به واحد وهو الله عز وجل.
هذه مسألة، القرآن لا شك أنه كلام الله، وكلام الله هل يتفاضل؟ نقول باعتبار من تكلم به فإنه لا يتفاضل لأن المتكلم به هو الله جل وعلا، لكن باعتبار مدلوله وموضوعه يحصل فيه التفاضل.
نعم. وأما باعتبار مدلولاته وموضوعاته فإنه يتفاضل.
نعم.
فسورة الإخلاص التي فيها الثناء على الله عز وجل بما تضمنته من الأسماء والصفات ليست كسورة المسد التي فيها بيان حال أبي لهب من حيث الموضوع، كذلك يتفاضل من حيث التأثير والقوة في الأسلوب. فإن من الآيات ما تجدها آية قصيرة لكن فيها ردع قوي للقلب وموعظة، وتجد آية أخرى أطول منها بكثير لكن لا تشتمل على ما تشتمل عليه الأولى. فمثلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلى آخره، هذه آية موضوعها سهل والبحث فيها في معاملات تجري بين الناس، وليس فيها ذاك التأثير الذي يؤثره مثل قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهذه تحمل معاني عظيمة فيها زجر وموعظة وترغيب وترهيب، ليست كآية الدين مثلا مع أن آية الدين أطول منها. قول المؤلف حيث يقول الله لا إله إلا هو في هذه الآية،
هذه ترى فائدة يا إخواني قيدوها عندكم، تفاضل القرآن باعتبار مدلوله وموضوعه لا باعتبار المتكلم به، وإن شئت أن تعنون لها تقول إيش هل القرآن يتفاضل، فيه تفصيل كان باعتبار من تكلم به فلا تفاضل لأن المتكلم به واحد. هكذا تقيد الفوائد دائما. يقول العلم صيد والكتابة قيده، فقيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق قاتلة تشرد. نعم.
قول المؤلف رحمه الله تعالى: حيث يقول الله لا إله إلا هو في هذه الآية يخبر الله بأنه منفرد بالألوهية.
نعم.
وذلك من قوله لا إله إلا هو، لأن هذه جملة تفيد الحصر، وطريقة النفي والإثبات هذه من أقوى صيغ الحصر. وقوله الحي القيوم، الحي أي ذو الحياة الكاملة المتضمنة لجميع صفات الكمال، لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال ولا يعتريها نقص بوجه من الوجوه.
وهذا خاص بإيش؟ حياة الله.
والحي من أسماء الله، وقد تطلق على غير الله. قال تعالى: يخرج الحي من الميت، ولكن ليس الحي كالحي، ولا يلزم من الاشتراك في الاسم التماثل في المسمى.
نعم. وجعلنا من الماء كل شيء حي. نعم.
القيوم على وزن فيعول، وهذه من صيغ المبالغة، وهي مأخوذة من القيام. ومعنى القيوم أي أنه القائم بنفسه، فقيامه بنفسه يستلزم استغناؤه عن كل شيء، لا يحتاج إلى أكل ولا شرب ولا غيرها، وغيره لا يقوم بنفسه، بل هو محتاج إلى الله عز وجل في إيجاده وإعداده وإمداده. ومن معنى القيوم كذلك أنه قائم على غيره، لقوله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، والمقابل محذوف تقديره كمن ليس كذلك، والقائم على كل نفس بما كسبت هو الله عز وجل. ولهذا يقول العلماء: القيوم هو القائم بنفسه القائم على غيره.
الله.
وإذا كان قائما على غيره لزم أن يكون غيره قائما به. قال الله تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره.
الله أكبر.
فهو إذن كامل الصفات وكامل الملك والأفعال. وهذان الاسمان هما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب، ولهذا ينبغي للإنسان في دعائه أن يتوسل به فيقول: يا حي يا قيوم. وقد ذكر في الكتاب العزيز في 3 مواضع، هذا أحدها، والثاني في سورة آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والثالث في سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. هذان الاسمان فيهما الكمال الذاتي والكمال السلطاني، فالذاتي في قوله الحي، والسلطاني في قوله القيوم، لأنه يقوم على كل شيء ويقوم به كل شيء. وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم.
شيخ، هذا ترجيح الشيخ.
نعم.
الحي القيوم.
نعم.
وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة النعاس، وهي مقدمة النوم، ولم يقل لا ينام، لأن النوم يكون باختياره، والأخذ يكون بالقهر.
وقيل أن السنة ما هو النعاس، يقول أقل النعاس، يعني أقل النعاس لا يأخذه، لا يأخذ الله عز وجل. نعم.
والنوم من صفات النقص. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وهذه صفة من صفات النفي، وقد سبق أن صفات النفي لا بد أن تتضمن ثبوتا، وهو كمال الضد. والكمال في قوله لا تأخذه سنة ولا نوم كمال الحياة والقيومية، لأنه من كمال حياته أنه لا يحتاج إلى النوم، ومن كمال قيوميته ألا ينام، لأن النوم إنما يحتاج إليه المخلوقات الحية لنقصها، لأنها تحتاج إلى النوم من أجل الاستراحة من تعب سبق واستعادة القوة لعمل مستقبل. ولما كان أهل الجنة كامل الحياة كانوا لا ينامون، كما صحت بذلك الآثار. لكن لو قال قائل: النوم في الإنسان كمال، ولهذا إذا لم ينم الإنسان عد مريضا، فنقول: كالأكل في الإنسان كمال، ولو لم يأكل عد مريضا، لكن هو كمال من وجه ونقص من وجه آخر. كمال لدلالته على صحة البدن واستقامته، ونقص لأن البدن محتاج إليه، وهو في الحقيقة نقص. إذن ليس كل كمال نسبي بالنسبة للمخلوق يكون كمالا للخالق، كما أنه ليس كل كمال في الخالق يكون كمالا في المخلوق. فالتكبر كمال في الخالق نقص في المخلوق، والأكل والشرب والنوم كمال في المخلوق نقص في الخالق. ولهذا قال الله تعالى عن نفسه: وهو يطعم ولا يطعم. وقوله: له ما في السماوات وما في الأرض. له خبر مقدم، وما مبتدأ مؤخر، ففي الجملة حصر.
لأن ما هنا اسم موصول بمعنى الذي. له الذي ما في السماوات، له الذي في السماوات والذي في الأرض. نعم.
ففي الجملة حصر. طريقه تقديم ما حقه التأخير، وهو الخبر له. اللام هذه للملك، ملك تام بدون معارض. ما في السماوات من الملائكة والجنة وغير ذلك مما لا نعلمه، وما في الأرض من المخلوقات كلها، الحيوان منها وغير الحيوان. وقوله السماوات تفيد أن السماوات عديدة، وهو كذلك. وقد نص القرآن على أنها سبع: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. والأراضون أشار القرآن إلى أنها سبع بدون تصريح، وصرحت بها السنة. قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، مثلهن في العدد دون الصفة. وفي السنة قال النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله في يوم القيامة من سبع أراضين. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا اسم استفهام، أو نقول من اسم استفهام، وذا ملغاة، ولا يصح أن تكون ذا اسما موصولا في مثل هذا التركيب، لأنه يكون معنى الجملة من الذي الذي، وهذا لا يستقيم. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده. الشفاعة في اللغة جعل الوتر شفعا. قال تعالى: والشفع والوتر. وفي الاصطلاح هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. فمثلا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف أن يقضى بينهم، هذه شفاعة بدفع مضرة. وشفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها بجلب منفعة. وقوله عنده أي عند الله. إلا بإذنه أي إذنه له، أي إذنه له. وهذه تفيد إثبات الشفاعة، لكن بشرط أن يأذن. ووجه ذلك أنه لولا ثبوتها لكان الاستثناء في قوله إلا بإذنه لغوا لا فائدة فيه.
إذن الشفاعة ثابتة، لكنها إيش؟ لا تكون إلا بإذن من الله. فطلب الشفاعة من المخلوق إلى الله لا يجوز. يعني: يا رسول الله اشفع لنا. نقول: ما يجوز طلبها من المخلوق، لا يجوز. طيب يقول لك: النبي له الشفاعة. نقول: له الشفاعة، لكن لا يسأل الشفاعة مباشرة، إنما تسأل الله أن يشفع فيك رسوله. ولذلك الشفاعة لا بد فيها من ثلاثة شروط. الشرط الأول إذن الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشرط الثاني رضا الله عن الشافع. الثالث رضا الله عن المشفوع. لو أذن الله ورضي عن الشافع لكن لم يرضى عن المشفوع، ما تتحقق الشفاعة. يأذن الله عز وجل يوم القيامة بالشفاعة، ويتقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم، فيرضى الله عز وجل له عنه ويأذن له. لكن لما أراد أن يشفع لعمه ما قبلت، لأنه ليس أهلا للشفاعة، إنما خفف عنه العذاب بهذه الشفاعة. وذلك قال الله عز وجل عن المشركين: ولا تنفعهم شفاعة الشافعي. فهذه هي الشفاعة التي مثبتة. نعم. والشفاعة أنواع: شفاعة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعة للخلق. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون للقضاء بين العباد، وكذلك شفاعته لدخول أهل الجنة الجنة، وشفاعته لعمه، هذه ثلاث شفاعات. وأهل الإيمان يشفعون لإدخال الجنة، ويشفعون كذلك لمغفرة الذنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا لا شفعوا فيه. نعم.
وذكرها بعد قوله له ما في السماوات، له ما في السماوات، يفيد أن هذا الملك الذي هو خاص بالله عز وجل أنه ملك تام السلطان، بمعنى أنه لا أحد يستطيع أن يتصرف ولا بالشفاعة التي هي خير إلا بإذن الله، وهذا من تمام ربوبيته وسلطانه عز وجل. وتفيد هذه الجملة أن لله إذنا، والإذن في الأصل الإعلام. قال الله تعالى: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام من الله ورسوله، فمعنى بإذنه أي إعلامه بأنه راض بذلك. وهناك شروط أخرى للشفاعة، منها أن يكون راضيا عن الشافع وعن المشفوع له.
راض عن الشافع وعن المشفوع له، هذان شرطان، والثالث الإذن بالشفاعة، وهذا يكون يوم القيامة. نعم.
قال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى.
نعم.
وقال: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وهناك آية تنتظم الشروط الثلاثة: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
هذه الثلاثة شروط. نعم.
أن يرضى عن الشافع والمشفوع له، لأن حذف المعمول يدل على العموم. إذا قال قائل: ما فائدة الشفاعة إذا كان الله تعالى قد علم أن هذا المشفوع له ينجو؟ فالجواب أن الله سبحانه وتعالى
صحيح هذا إراد. إذا هذا الله عز وجل قاض بقضاء أنه سينجو، فلماذا يعني يقبل فيه الشفاعة وأن الله سيدخلهم الجنة؟ لماذا؟ الفائدة أنه يعلي شأن الشافع.
فالجواب أن الله سبحانه وتعالى يأذن بالشفاعة لمن يشفع من أجل أن يكرمه.
نعم.
وينال المقام المحمود. فقوله: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما.
نعم.
والله عز وجل يعلم ما بين أيديهم المستقبل، وما خلفهم الماضي. وكلمة ما من صيغ العموم، تشمل كل ماض وكل مستقبل، وتشمل أيضا ما كان من فعله وما كان من أفعال الخلق.
ما ليس على كل حال أنها تدل على الصيغ، أو منها من صيغ العموم، إلا إذا كانت إيش؟ اسم موصول بمعنى الذي. فقوله يعلم ما بين أيديهم، يعلم الذي بين أيديهم والذي خلفهم. نعم.
فقوله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، الضمير فيه يحيطون يعود على الخلق الذي دل عليهم قوله له ما في السماوات وما في الأرض، يعني لا يحيط من في السماوات والأرض بشيء من علم الله إلا بما شاء. قوله من علمه يحتمل من علم ذاته وصفاته، يعني أننا لا نعلم شيئا عن الله وذاته وصفاته إلا بما شاء مما علمنا إياه. ويحتمل أن علم هنا بمعنى معلوم، يعني لا يحيطون بشيء من معلومه، أي مما يعلمه، إلا بما شاءه، وكلا المعنيين صحيح. فقد نقول إن الثاني أعم، لأن معلومه يدخل فيه علمه بذاته وبصفاته وبما سوى ذلك. وقوله إلا بما شاء، يعني إلا بما شاء مما علمهم إياه. وقد علمنا الله تعالى أشياء كثيرة عن أسمائه وصفاته وعن أحكامه الكونية.
هذا محل الشاهد من هذه الآية كلها. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. من علمه يعني أن معلوم الله لا يعلم للخلق إلا عن طريق الله، والذي علمناه عن طريق الله ما أخبر جل وعلا عن نفسه من الصفات والأسماء التي هي كمال عبودية الخلق. نعم.
وقد علمنا الله تعالى أشياء كثيرة عن أسمائه وصفاته وعن أحكامه الكونية وأحكامه الشرعية، لكن هذا الكثير وبالنسبة لمعلومه قليل. كما قال الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
أكيد بالنسبة للمعلوم الله قليل، ولذلك قال الخضر لموسى: ما علمي وعلمك في علم الله إلا ما ينقصه هذا الطائر بمنقاره إذا غمس البحر. كيف يغمس ويطلع؟ وإيش ينقص؟ وإيش؟ نعم.
وقوله: وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع بمعنى شمل، يعني أن كرسيه محيط بالسماوات والأرض وأكبر منها، لأنه لولا أنه أكبر ما وسعها. والكرسي قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنه موضع قدمي الله عز وجل وليس هو العرش، بل العرش أكبر من الكرسي. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، وأن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. هذا يدل على عظم هذه المخلوقات، وعظم المخلوق يدل على عظم الخالق. قوله: ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يثقله ويكرثه حفظ السماوات والأرض. وهذه من الصفات المنفية والصفة الثبوتية التي يدل عليها هذا النفي، هي كمال القدرة والعلم والقوة والرحمة. وقوله: وهو العلي العظيم. العلي على وزن فعيل، وهي صفة
منفية. نعم.
وقوله: وهو العلي العظيم. العلي على وزن فعيل، وهي صفة مشبهة، لأن علوه عز وجل لازم لذاته. والفرق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل أن اسم الفاعل طارئ حادث يمكن زواله، والصفة المشبهة لازمة لا ينفك عنها الموصوف.
هذه فائدة، الفرق بين إيش؟ اسم الفاعل ما كان على وزن اسم الفاعل، أو ما كان على الصفة المشبهة باسم الفاعل. نعم.
وعلو الله عز وجل قسمان: علو ذات وعلو صفات. فأما علو الذات فإن معناه أنه فوق كل شيء بذاته، ليس فوقه شيء ولا حذاءه شيء. وأما علو الصفات فهي ما دل عليه قوله تعالى: ولله المثل الأعلى، يعني أن صفاته كلها عليا ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. أما العظيم فهي أيضا صفة مشبهة ومعناها ذو العظمة، وهي القوة والكبرياء وما أشبه ذلك مما هو معروف من مدلول هذه الكلمة. وهذه الآية تتضمن من أسماء الله خمسة، وهي الله الحي القيوم العلي العظيم، وتتضمن من صفات الله 26 صفة، منها 5 صفات تضمنتها هذه الأسماء.
السادسة، وهذه الآية تتضمن من أسماء الله 5، وهي الله الحي القيوم العلي العظيم، وتتضمن من صفات الله 26 صفة، منها 5 المتضمنة في التي تضمنتها هذه الأسماء. طيب، والسادس؟
السادسة انفراده بالألوهية. السابعة انتفاء السنة والنوم في حقه لكمال حياته وقيوميته. الثامنة عموم ملكه لقوله: له ما في السماوات وما في الأرض. التاسعة انفراد الله عز وجل بالملك أو بالملك، ونأخذ من تقديم الخبر. العاشرة قوة السلطان، قوة السلطان وكماله لقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الحادية عشرة إثبات العندية، وهذا يدل على أنه ليس في كل مكان، ففيه الرد على الحلولية. الثانية عشرة
الحلولية يقول إيش؟ أن الله حال في خلقه، والحلولية أقرب ما لهم أصحاب وحدة الوجود الذين يقولون لا ليس في الوجود إلا الله، لكن بينهم فرق. نعم.
الثانية عشرة إثبات الإذن من قوله: إلا بإذنه. الثالثة عشرة عموم علم الله تعالى لقوله: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. الرابعة عشرة والخامسة عشرة أنه سبحانه وتعالى لا ينسى ما مضى لقوله: وما خلفهم، ولا يجهل ما يستقبل لقوله: ما بين أيديهم. السادسة عشرة كمال عظمة الله لعجز الخلق عن الإحاطة به. 17 إثبات المشيئة لقوله إلا بما شاء. 18 إثبات الكرسي وهو موضع القدمين. 19 والعشرون إثبات العظمة والقوة والقدرة لقوله وسع كرسيه السماوات والأرض، لأن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق.
شيخنا
نعم
قال 8
من ذا الذي لا ما كنت اسم شرع
خلف
من ذا لا
وإذا إيش قال الشيخ
لا تصح أن تكون اسم موصول
أي نعم لأنه تكرار نعم.
قال الثانية والثالثة والرابعة والعشرون كمال علمه ورحمته وحفظه من قوله ولا يؤوده حفظهما. 25 إثبات علو الله لقوله وهو العلي. وماذا أهل السنة والجماعة؟ أن الله سبحانه وتعالى عالم بذاته وأن علوه من الصفات الذاتية الأزلية الأبدية. وخالف أهل السنة في ذلك طائفتان. طائفة قالوا إن الله بذاته في كل مكان، وطائفة قالوا إن الله ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا في العالم، ولا يمين ولا شمال، ولا منفصل عن العالم ولا متصل. والذين قالوا بأنه في كل مكان استدلوا بقول الله تعالى وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. واستدلوا بقول تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وعلى هذا فليس عاليا بذاته، بل العلو عندهم علو صفة. أما الذين قالوا إنه لا يوصف بجهة فقالوا لأننا لو وصفناه بذلك لكان جسما، والأجسام متماثلة وهذا يستلزم التمثيل. وعلى هذا فننكر أن يكون في أي جهة، ولكننا نرد على هؤلاء وهؤلاء من وجهين. الوجه الأول إبطال احتجاجهم، والثاني إثبات نقيض قولهم بالأدلة القاطعة. أما الأول فنقول لمن زعموا أن الله بذاته في كل مكان دعواكم هذه دعوة باطلة يردها السمع والعقل. أما السمع فإن الله تعالى أثبت لنفسه أنه العلي، والآية التي استدللتم بها لا تدل على ذلك، لأن المعية لا تستلزم الحلول في المكان. ألا ترى إلى قول العرب القمر معنا ومحله في السماء، ويقول الرجل زوجتي معي وهو في المشرق وهي في المغرب، ويقول الضابط الجنود اذهبوا إلى المعركة وأنا معكم وهو في غرفة القيادة وهم في ساحة القتال. فلا يلزم من المعية أن يكون الصاحب في مكان المصاحب أبدا، والمعية يتحدد معناها بحسب ما تضاف إليه. فنقول أحيانا هذا لبن معهما، وهذه المعية اقتضت الاختلاط، ويقول الرجل متاعي معي وهو في بيته غير متصل به، ويقول إذا حمل متاعه معه متاعي معي وهو متصل به. فهذه كلمة واحدة لكن يختلف معناها بحسب الإضافة. فبهذا نقول معية الله عز وجل لخلقه تليق بجلاله سبحانه وتعالى كسائر صفاته، فهي معية تامة حقيقية لكن هو في السماء. فأما الدليل العقلي على بطلان قولهم فنقول إذا قلت إن الله معك في كل مكان فهذا يلزم عليه لوازم باطلة، فيلزم عليه أولا إما التعدد أو التجزؤ، وهذا لازم باطل بلا شك، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. ثانيا نقول
يعني تعدد أن يكون الله معك ومع اللي في الصين وكذا يصير أكثر من إله، التجزؤ أن الله جزء معك وجزء مع اللي في الصين هذا ممتنع.
ثانيا نقول إذا قلت إنه معك في الأمكنة لازم أن يزداد بزيادة الناس وينقص بنقص الناس. ثالثا تلزم على ذلك ألا تنزهه عن المواضع القذرة، فإذا قلت إن الله معك وأنت في الخلاء فيكون هذا أعظم قدح في الله عز وجل. فتبين بهذا أن قوله مناف للسمع ومناف للعقل، وأن القرآن لا يدل عليه بأي وجه من الدلالات، لا دلالة مطابقة ولا تضمن ولا التزام أبدا. أما الآخرون فنقول لهم: أولا، إن نفيكم للجهة يستلزم نفي الرب عز وجل، إذ لا نعلم شيئا لا يكون فوق العالم ولا تحته، ولا يمين ولا شمال، ولا متصل ولا منفصل إلا العدم. ولهذا قال بعض العلماء: لو قيل لنا صف الله بالعدم ما وجدنا أصدق وصفا للعدم من هذا الوصف. ثانيا، قولكم إثبات الجهة يستلزم التجسيم، نحن نناقشكم في كلمة الجسم، ما هذا الجسم الذي تنفرون الناس عن إثبات صفات الله من أجله؟ أتريدون بالجسم الشيء المكون من أشياء مفتقر بعضها إلى بعض لا يمكن أن يقوم إلا باجتماع هذه الأجزاء؟ فإن أردتم هذا فنحن لا نقر، ونقول إن الله ليس بجسم بهذا المعنى. ومن قال إن إثبات علوه يستلزم هذا الجسم فقوله مجرد دعوة، ويكفينا أن نقول لا قبول. أما إن أردتم بالجسم الذات القائمة بنفسها المتصفة بما يليق بها فنحن نثبت ذلك، ونقول إن لله تعالى ذاتا وهو قائم بنفسه متصف بصفات الكمال، وهذا هو الذي يعلم به كل إنسان، أو يعلم به كل إنسان. وبهذا يتبين بطلان قول هؤلاء الذين أثبتوا أن الله بذاته في كل مكان، أو أن الله تعالى ليس فوق العالم ولا تحته ولا متصل ولا منفصل، ونقول هو على عرشه استوى عز وجل.
نقف على هذا، صلى الله وسلم على محمد.